نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 100 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الصلاة قال الحافظ النووي رحمه الله: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود.
باب
النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال أبو بكر: حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ 3 مرات: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له، ثم ذكر بمثل حديث سفيان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بانتهاء النبوة، وأنه لم يبق إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وهو داخل في قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى تكون للمؤمن بالرؤيا الصالحة وبثناء المؤمنين عليه في الحياة الدنيا، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بهذه الرؤيا، بل تزيده نشاطا وقوة في العبادة. ولأن كان العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم لم يعتمدوا على ذلك بل خافوا على أنفسهم واجتهدوا في العبادة، فغيرهم من باب أولى. وأيضا من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يكون كافرا والعياذ بالله، لأنه يكون مكذبا بالقرآن ومكذبا بالسنة. وفيه النهي عن القراءة في حال الركوع والسجود، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، أي تقول: سبحان ربي العظيم. وكذا الدعاء التابع للتسبيح كقولك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهل يدعو في الركوع أم يكفي بالتعظيم فقط؟ لا بأس، لكن يكون التعظيم أغلب، لأن اللهم اغفر لي هذا دعاء. وفي السجود يكثر من الدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن، يعني حري، أن يستجاب لكم. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم يستشهد الله عليهم بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، يقول: اللهم هل بلغت؟ وقد قال هذا صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع يوم عرفة، يوم خطب الناس فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. فرفع إصبعه إلى السماء يستشهد الله عليهم، فشهد له الصحابة بالبلاغ، ونحن نشهد بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله خير ما يجزي نبي عن قومه ورسول عن أمته صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ وحذر وأنذر، ولم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الأمة منه. وهذا فيه الرد على العقلانيين الذين يردون النصوص بالعقل بعقولهم الفاسدة إن كان عندهم عقول، وإذا لو كان عندهم عقول ما ردوا النصوص أبدا، وإن هذا من الشطط والسفه أن ترد نصوص الوحي المعصومة من كتاب أو سنة بزبالات هؤلاء وسخافتهم. وفي حديث كردهم لحديث الزباب ينكرونه جدا، ويأتون ببعض الشبهات والطعن في بعض الصحابة والرواة رواة الحديث كمدخل للطعن في السنة والعياذ بالله. وفي حديث حجة الوداع من الفوائد أن الله في علو، لأنه عليه الصلاة والسلام رفع إصبعه إلى السماء، ولو كان الله في كل مكان لا أشار إلى ذلك. وفيه أنه لا بأس بالإشارة إلى أن الله في العلو خلافا للجهمية والمعتزلة الذين ينكرون أن الله في العلو ويقولون أنتم تفعلون هذا لأنكم مشبهة. ليه رد هذا؟ انظر إلى كلامهم بالعقل، يقولون لو قلتم إن الله في السماء فقد حيزتموه وحددتموه، صار في حيز معين وفي حد معين، وهذا من أبطل الباطل. فالله تعالى في العلو وهو فوق وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. نعم الله لا يحيط به مكان ولا تدركه الأفهام سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك هو في علو سبحانه وتعالى. وإذا قلنا ليس في علو، فضد العلو ما هو؟ السفل. وهذا هؤلاء يفروا من التشبيه فوقعوا في التشبيه والتعطيل، سواء كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من شبه ولو في الذهن عطل في الواقع. شبه الله بخلقه، وأنه إذا كان في مكان في علو فإنه متحيز وهذا المكان أحاط به، والله ليس كذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. فمع أنه في علو واستوى على عرشه كما قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على عرش الرحمن، وسبعة مواضع من كتابه ذكر الاستواء، ومع ذلك يقول لا الله ما استوى على العرش، الله في كل مكان. الله في كل مكان ممازج لخلقه، مخالط لهم والعياذ بالله. هذا يقال في حق الله، ويقولون كيف في علو وهو معنا؟ نقول نعم هو في علو بذاته، وهو معنا بعلمه. ولذلك الآية تكلمت عن المعية تذكر العلم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالآية افتتحت بالعلم ألم ترى أن الله يعلم، واختتمت بالعلم إن الله بكل شيء عليم. وهذه المسألة مهمة جدا، فالأشاعرة طيروها في كل مكان وكل مطير الآن، وأكثر الجامعات شرقا في الصين وغربا في المغرب مع الأسف يدرسون لأبنائنا أن الله في كل مكان والعياذ بالله، وأنه ليس في علو تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المذهب الأشعري أكثر المذاهب انتشارا جدا، منتشر جدا مذهب الأشاعرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يشير للسماء، يشير إلى السماء، وهذه الإشارة هل هي تشبيه؟ لا ليس تشبيه، ليس فيها أي تشبيه. ولما أشار مرة كما في السنة بإسناد صحيح لما قرأ هو السميع البصير أشار إلى سمعه وبصره، هذا من باب ماذا؟ تقريب الصفة، وليس تشبيه صفة المخلوق بصفة الخالق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم عفوا. ولذلك لا يخلو مصنف من مصنفات السلف من هذه الثلاث مسائل: الاستواء والرؤية والكلام، لأنه اشتد النزاع بين أهل السنة والمبتدعة في هذه الثلاث صفات خاصة. لذلك عقيدة سفيان الثوري وابن عيينة ورقة واحدة وجه وظهر، ذكر الثلاث مسائل فيه. هذا يدلك على أهمية أن الأبناء أبناؤنا يحفظون هذه المسائل ويعلمون هذه المسائل.
كيف أبو بكر عبد الله بن الزبير شيخ
البخاري؟ عبد الله بن الزبير أظن الثورة أيضا والقاعدة أو ابن عيينة، أظن سفيان بن عيينة. فالحاصل يعني أن السلف اهتموا بهذه الثلاث مسائل لأن المبتدعة يخالفون فيها. نعم نعم. قزعة ماذا؟
قزعة قال الحافظ حجر رحمه الله قزعة بفتح القاف وكذا الزاي، وحكى ابن الأثير سكونها بعدها مهملة هو ابن يحيى ويقال ابن الأسود، وسيأتي بعد خمسة أبواب في هذا الإسناد. سمعت قزعة مولى زياد وهو هذا، وزياد مولاه هو ابن أبي سفيان الأمير المشهور، ورواية عبد الملك بن عمير عنه من رواية الأقران لأنه من طبقة واحدة.
هذا المعروف قزعة، لكن يقول من الذي قال بالسكون وبعدها مهملة؟
ابن الأثير.
لا ابن الأثير له في اللغة مع أسماء الرجال وهكذا، هذا هذه صنعة المحدثين. نعم.
قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله ابن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم.
قوله نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب. قول علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم، هذا من وراء علي رضي الله عنه، وإلا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للواحد هو نهي للأمة كلها لأن الشريعة عامة إلا ما ورد الدليل بخصوصه، كما في جذعة أبي نيار خال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما لما ذبح الأضحية قبل الصلاة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في الصحيح شاتك شات لحم، قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. فهذا خاص بمن؟ بجذعة ابن أبي نيار قال البراء بن عازب رضي الله عنهما، هذا خاص به، أما غيره فلا تجزئ أحدا بعده رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
درس السابق شيخ حضرتك تتكلم عن أجساما، لو كان الحمد أجساما لملأ السماوات.
لعله درس القادم إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب.
نعم أنه قيل يعني قال في نوع من التمثيل.
كنت ستعلق على هذا
الله. نعم مرة أنا والكلام من الحافظ النووي تقريبا.
نعم.
أنه قال ماذا؟ قال يعني لو كان يعني أنه ليس كذلك.
قال العلماء معناه حمدا لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض.
لو يعني أنه ليس كذلك ولا مانع، لا مانع تكون الأعمال تأتي في هيئة أجساد مجسدة لا بأس بذلك، الحديث على ظاهره. نعم.
قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع قال وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال وحدثنا المقدمي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر قال أخبرني محمد وهو ابن عمرو قال وحدثني هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله ابن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه إلا الضحاك وابن إلا الضحاك وإلا الضحاك
عن علي لا يوجد حاء
عن علي إلا الضحاك
لا يوجد حاء
لا ليس اسمه شيء وهي سقط خلافنا
طيب طب حدثني عن نار بن السري أعد هذا
قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع ولم يذكروا في رواياتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس قال وحدثنا قتيبة وحدثناه قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي رضي الله عنه ولم يذكر في السجود قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر في الإسناد عليا
قوله نهاني حبي صلى الله عليه وسلم حبي يعني حبيبي أو محبوبي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ابن عمه وزوج ابنته صهره في فاطمة وأسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة أبوه رضي الله عنه حب رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب كثيرين ويحب عليا ويحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب أسامة رضي الله عنهم جميعا أما الخلة فإنه عليه الصلاة والسلام لم يخالل أحدا من الخلق وإنما هو خليل لربه عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم أيضا ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا إن صاحبكم خليل الله ويدل على أن المحبة أوسع من الخلة أم الخلة أوسع المحبة أوسع والخلة هي نهاية المحبة وأنه لا يتسع القلب لأكثر من خليل ولهذا لما خالل النبي صلى الله عليه وسلم ربه لم يتسع قلبه لخلة أحد ولو كان فيها متسع لكان لمن لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فالخلة قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مراتب المحبة عشرة أعلاها الخلة يعني كأن محبة المحبوب تخللت في جسد المحب فلم يعد مكان لغيره فيه وقوله نهيت أن أقرأ والخليلان اثنان فقط من الأنبياء وهما إبراهيم ومحمد ولذلك هما أفضل الخمس أولي العزم من الرسل إبراهيم ومحمد ونوح وموسى وعيسى وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد وأفضل الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أجمعين فنبينا لذلك لما قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته إبراهيم خليل الله من يحفظ تعاوية، ومحمد حبيب الله، هذا صواب أم خطأ؟ هذا خطأ من أخطاء أبي جعفر الطحاوي. ومثله لما قال في الإيمان اعتقاد وترفض، هذا من أخطائه أيضا، هذا قول المرجع. كذلك قوله في محمد عليه الصلاة والسلام إنه حبيب الله وإبراهيم خليل الله، هكذا صار من الأعلى رتبة؟ إبراهيم. هذا ليس بصحيح، إنه محمد خليل الله أيضا عليه الصلاة والسلام. لعلك تأتي بكلامه في الطحاوية ماذا قال في هذا المقطع. نعم. وقوله نهيت أن أقرأ وأن أراك ظاهره التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، لكن لو تأوله قال على سبيل الدعاء اللهم اغفر لي، بدل رب اغفر لي وارحمني، أو بدل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واللهم اغفر لي ذنوبي، يتأول القرآن لا بأس لا حرج. فظاهر هذا نهيت أن أقرأ وأنا راكع التحريم، فلا صح الإنسان أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، حتى أن بعضهم قال لو تعمد لبطلت صلاته كابن حزم الظاهري غفر الله له، لكن أظهر أنها تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ ها؟ تبطل ولا ما تبطل؟ لا تبطل. لما؟ لأنه من جنس الصلاة، القرآن من جنس الصلاة، إلا إذا كان ناسيا فإنه يعفى عنه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب ما يقال في الركوع والسجود. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع أبا صالح الذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء.
في هذا الحديث استحباب الإكثار من الدعاء في السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا قال سبحانه واسجد واقترب، واسجد واقترب. سبحان الله، مر عليكم هذا المعنى من قبل؟ جاء في ذهنك؟ جاء في ذهنك ولا أنا؟ واسجد واقترب، مدل الإنسان أقرب ما يكون، وهو أقرب ما يكون من ربه حينما يضع جبهته على الأرض ذليلا بين يدي الله عز وجل. وكلما ذل الإنسان نفسه، وهذا الذل عبادة لا يكون إلا لله، ولذلك إذا ركع الإنسان أو سجد ركوع تعظيم أو سجود ذل لغير الله فهذا شرك أكبر، بخلاف ركوع التحية الذي فعله معاذ بن جبل وأنكر عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما فعله أبناء يعقوب وخروا له سجدا، فهذا السجود كان سجود تحية، وحاشا الأنبياء أن يقعوا في الشرك. نعم.
قال الطحاوي شفنا وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
في العقيدة عيد عيد.
وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
ثم.
وكل دعوة النبي بعده فغي وهوى.
وما ذكر إبراهيم قبله؟ قل له إبراهيم خليل الله محمد حبيب الله.
وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء.
لكن ما يثبت الخلة لإبراهيم، هذا من أغلاطه غفر الله له. طبعا من جهة المعنى خطأ، هذا فيه يعني لا يقصد أبدا أبو جعفر هذا أنه طريقته طريقة الإسلام والجماعة، ولكن هذا تنقص للنبي مرفع لدرجته، ما وضعه في محله الصحيح وهي الخلة أعلى مراتب المحبة. نعم. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد، وفقه الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.